بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ذكر الحافظ ابن حجر أن التدليس أو الحديث المدلس يختلف عن المرسل الخفي، ثم ذكر بعض الحجج في هذا التفريق الذي انتقد فيه من لم يفرق. فما هي الحجة التي ذكرها الحافظ ابن حجر؟
مع أنهم
يعني عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف هل لقوه أو لم يلقوه، فرد عليه بعضهم فقال هذا ليس فيه دليل. لماذا؟ ما هي
الوجه الأول؟ أن هذا قد وجد في كلام الصحابة ولم يقال له تدليس تأثير مع الصحابة،
نعم، فيقال لهم كذلك. أو
الأمر الثاني أن الصحابة والمخضرمون ما أرادوا يعني إخفاء العيب، وإنما أرادوا الاختصار والنفع.
طيب،
هذا الأمر الثاني.
الثالث؟
الثالث أن هذا من قبيل المرسل الجلي.
المرسل الجلي وهو واضح.
واضح.
طيب، أحسنت. وكيف يعرف أن الراوي لم يلقى شيخه الذي روى عنه؟ وأن هذا من المرسل أو لم يلقى من روى عنه، ما يقال شيخ من روى عنه،
إما بالنص منه
إما أنه يصرح
أو بقول مطلع
أو إمام من الأئمة المطلعين ينص على ذلك أو
بالتاريخ
أو بالتاريخ أو الاستفاضة، هذا الذي ذكره. وهل يكفي إذا وجد في بعض الطرق زيادة بين التلميذ وشيخه أن يكون هذا دليل على الانقطاع يا عبد الله؟ عندك؟ لا يكفي، لأنه قد يكون من المزيد في متصل الأسانيد، يكون التلميذ رواها عن زميله ثم علا فيه ورواها عن شيخه. طيب، ثم ذكر الطعن. طيب، في المتن أو الإسناد يكون بكم أسباب الطعن؟ كم هي؟ 10.
5 في الإسناد و5 في المتن.
5 في لا أو الإسناد.
العدالة 5 في الله.
5 في العدالة و5 في الضبط. انتقد الشيخ العثيمين هذا التقسيم فقال.
قال قد يكون فيها مجموعات.
مثل إيش؟ كلها العشرة.
يعني يكون 4 في العدالة.
ما هو الذي هو مشترك حتى نعرف؟
العدالة.
ما هو الذي مشترك في العدالة والضبط؟ الذي انتقده، انتقد واحد فقط.
الجهالة.
قال الجهالة تعود إلى العدالة وإلى الضبط، والبقية كما ذكر المؤلف. طيب، ثم الحافظ لم يرتبها من الأعلى إلى الأدنى، أو لم يرتبها يعني قال ولم يحصل اعتناء بتمييز هذا القسمين على الآخر المصلحة، لم يجعل العدالة في جهة والضبط في جهة. من أجل إيش؟ لأنه رجح إيش؟ أراد إيش؟ أراد ترتيبها
من أجل أن تحصل فائدة،
تحصل فائدة، فرتبها من إيش؟ كيف رتبها؟ من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، ومع ذلك حصل له انتقاد في بعضها، فقدم سوء الحفظ على الفسق، أو قدم فحش الغلط على الفسق. كذب الراوي واضح. طيب، ها؟
هنا يعني وقفوا على بعضهم قد انتقدوا عليه هذا الشيء، قال حاشية صواب أنه الذي ذكره الحفظ هو الصحيح.
إيش هو اللي ذكره؟
يعني الترتيب يعني فحش الغلط قدموا على الفسق، لأنه قال قد يكون
قرأت هذا. هذا رأي، لكن هل عليها فيه؟ بس ما ذكرت أنا تعليق الذي ذكره تركي، صح؟
إلا
شوية. ها؟ المهم، هذه أقوال وكلها عبارة عن اجتهادات وأفهام، يعني قد تكون في بعض الأحيان ما هي ملزمة. طيب، لكن أحيانا نجد كلام بعض الشراح فنكتبه، وبعد ما تطلع في كتاب آخر وتجد من ينقضه، وهذا كثير. المحققون المعلقون بعضهم يحاول يدافع بشدة بأي طريقة يدافع عن المؤلف، وذاك يريد ينتقد وهكذا. فأحيانا المدرس أو الباحث يظهر له الصواب المنتقد، وأحيانا يظهر له الصواب إيش؟ المدافع. فهكذا أنا اطلعت على هذا الاعتراض على من انتقد الحافظ وتركته. طيب، التهمة للراوي بالكذب، كيف نعرف أن هذا الراوي متهم بالكذب؟ الكذاب واضح، لكن المتهم بالكذب
يكذب على الناس،
يكذب في حديث الناس، يعني في غير حديث النبوي، أو
أيضا تنصيص
كيف تنصيص انه ايش؟
ان الرابي هذا متهم الكذب اكثر من
كيف نصصوا عليه؟ ما هو السبب حتى نصصوا عليه انه متهم الكذب؟ هذا الذي نريده. يعني انه من اضعف الناس في السند وجاء الحديث من طريقه والحديث هذا يعني مكذوب او بهذا المعنى. طيب وايضا ان يروي ما كان مخالفا للقواعد العامه المعلومه من الدين بالضروره، فهذا يكون متهم بالكذب وحديثه ضعيف جدا. طيب فحش الغلط، ما ضابط فحش الغلط؟ ان يكون الغلط اكثر من الصواب، ولهذا قال كثرته، اي المراد انه اشد كثير من الصواب فيقال فحش الغلط. وقوله او غفلته عن الاتقان، ايش المراد بالغفله هنا؟ شده الغفله لا اصلها، شده الغفله لان الاصل موجود عند كثير من الناس. طيب قرانا هذا الى هنا، وبينه وبين الاول عموم، هذا قرانا ولا ما قرانا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وبينه وبين الاول، اي كذب الراوي. الان الفسق، هل كذب الراوي من الفسق ام ليس من الفسق؟ قال: وبينه وبين الاول عموم، اي وخصوص من وجه كما قال القاري، لا اي عموم وخصوص مطلقا ما هو من وجه. فالاول اخص وهو ايش؟ الكذب. والثاني اعم، فان الفسق يصدق على الكذب وعلى غير الكذب، فالفسق اعم من الكذب. اما الثاني قال: وانما افرد الاول لكون القدح به اشد في هذا الفن. قال: واما الفسق فالمعتقد بالمعتقد، فسياتي بيانه، سياتي بيانه لان فيه تفصيل كثير، والمراد به البدعه، باب البدعه، روايه المبتدع سياتي. قال: او وهمه بان يروي على سبيل التوهم فيخطئ في الاسانيد والمتون، تاره يرسل المنقطع الموصول، وتارة يصل المقطوع، وتارة يرفع الموقوف، وتارة يقف المرفوع، وهكذا على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، بعد سبر حديثه يجدون أنه يخالف الثقات فيقولون هذا يهم. قال: أو جهالته، وهذه كما تقدم أن الشيخ العثيمين يرى أن الجهالة متعلقة بالضبط والعدالة. قال: بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. وقوله تجريح معين، قالوا هذا قيد احترز به عما لم يعين فيه الجرح، بأن يقول فلان ضعيف أو مجروح. قال: فلا ترده مجرد قوله، بل يتوقف عن الرواية عنه حتى يظهر لنا حاله ويعرف مقصوده بقوله مجروح. طيب فيتوقف فيه ما دام أنه لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، يعني لا تعديل ولا تجريح معين، ما أعرف في شيء من ذلك، فيتوقف فيه. قال: أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة معروف هي طريقة كما قال الشاطبي مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد، ويقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية من العبادة. قال: لا بمعاندة. قال القاري: لأنه لو كان بمعاندة فهو كافر، إذا خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعاندة وعاند مع وجود الأحاديث وصراحتها واعترافه بصحتها. قال: بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني أن يكون مساويا أو أكثر، أما إذا كان أقل فهذا قد لا يضر، من الذي لا يخطئ؟ فالقسم الأول هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو الموضوع. وقوله هو الطعن بكذب الراوي علق عليه اللقاني والقاري وصاحب اليواقيت، وقالوا هذه العبارة فيها مسامحة، لأن الموضوع، والآن هو يقول هو الموضوع، ما هو الموضوع؟ قال الطعن بكذب الراوي، صح ولا لا؟ الآن يقول الطعن بكذب الراوي هو الموضوع، قال هؤلاء الشراح هذا فيه مسامحة، لأن الموضوع هو الحديث الذي فيه الطعن بكذب الراوي لا نفس الطعن فيه. طيب وأما ما قيل أن المراد بالطعن المطعون، يعني قوله وهو الطعن بكذب الراوي أي وهو المطعون، فخلاف ظاهر المقسم كما تقدم. لماذا قيل الحديث موضوع؟ لأنه طعن في راويه بالكذب، إذن فالموضوع غير الطعن، الموضوع هو رواية الراوي المطعون فيه. قال: وهو الموضوع. قال ابن دحية: في الموضوع لغة هو الملصق، وأما اصطلاحا فتعريفه كما قال البيقوني: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا أحسن تعريف للموضوع الذي في البيقونية. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. قال الذهبي: وهذا في الغالب، وإلا فقد يحكم على الحديث بالوضع ويجزم بذلك. طيب، هل هذا الآن تعليق من الذهبي على كلام الحافظ؟ الذهبي قبله، لكن الكلام التعليق على كلام نحو هذا ذكره المتقدمون، ليس المراد أن نعلق على الحافظ. انتبه من هذا، لأن الذهبي متقدم، بينه وبين الحافظ ابن حجر فترة كبيرة، أكثر من 100 سنة. قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، سواء كان حقيقة يقر أو حكما. طيب، كنوح بن أبي مريم وضع حديثا في فضائل سور القرآن ثم سألوا فاعترف حقيقة، وقال: الناس عرضوا على القرآن فأردنا أن نرغبهم في القرآن. وقد يكون حكما، أي ما ينزل منزلة الإقرار، كما حصل لأحمد بن عبد الله الجويباري كما عند البيهقي، رأى أناسا من المحدثين يختلفون، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ فأسند حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن البصري من أبي هريرة. هذا كأنه أقر، لأن الشيء واضح، هو ما صرح أنه كذب، لكن يعني ينزل منزلة الإقرار. وسيأتي الخلاف في هذا الأثر، هل هو لأحمد بن عبد الله الجويباري أو لمأمون بن أحمد. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: لكن لا يقطع بذلك، أي لا يقطع بأنه إيش؟ أنه يعني كذب. قال بعض تلاميذ المصنف، هذه فائدة من قضاء الوطر وفي النكت أيضا: هذا كله مع التجرد عن القرائن، أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تدل على ما قرت به قطع بوضعه، كقصة مأمون في سماع الحسن من أبي هريرة. وهذا يكرر الحافظ أن القصة المأمون، والصواب أنها لأحمد بن عبد الله الجويباري كما سيأتي. قال: الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، يعني الآن الراوي هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمسكونه، فإذا به يعني يعترف. طيب، ما يدرينا هو كذاب، ما يدرينا أنه يكذب في الاعتراف. طيب، ولهذا قال: لا يقطع بذلك، هو اعترف، نحن ما دام أنه كذاب ما نصدقه، ما يدرينا أن الحديث صحيح وأنه كذب في إقراره أنه كذب. طيب، قال: الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، لكن نحن نمشي على حسب الظاهر كما قال السخاوي، والظاهر أنه لم يرد بقاطع هذا القطع المطابق للواقع لما تفرد في كون الحكم بالصحة وغيرها، إنما هو بحسب الظاهر لا ما في نفس الأمر، وإنما أراد مجرد المنع من تسميته موضوعا. يعني معناه أنه قد لا نجزم أن نسميه موضوع، لكن مع ذلك نرده، ما نقول لا لعله يكذب في كذبه في اعترافه. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. ومن هو هذا البعض؟ اختلفوا في هذا البعض، فالذي يراه اللالقاني والمناوي وابن أبي شريف أنه الذهبي. طيب، والذي يراه السخاوي والصنعاني أنه الجزري، أنه ابن الجزري. طيب، إيش عندكم في الحاشية؟ قال الحلبي. من الذي عنده طبعة الحلبي؟ ها؟ ابن الجزري. وأنت؟ نعم، الذهبي، المناوي، وابن أبي شريف، واللالقاني يرون أنه الذهبي، والسخاوي والصنعاني يرون، والقاري يرون أنه ابن الجزري. ثلاثة يرون أنه ابن الذهبي، وثلاثة أن يرون أنه ابن الجزري. لكن نحن نريد ما هو تعليق الحلبي. تعليق الحلبي بالطبعة القديمة قال لعله يريد الإمام الذهبي. طيب، إذ قال في الموقظة متعقبا كلمة دقيق من دقيق العيد: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز الاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصطة. في الطبعة الجديدة حذف هذا الكلام كله، لأنه وجد من ينتقده ويقول الله هو ابن الجزري، فقال في الطبعة الجديدة كابن الجزري كذا في فتح المغيط وانظر المقضى. طيب، والأمر سهل، نحن قلنا بعد هذا ولا مانع أن يكون المراد الاثنين، أنه فهم منه بعضهم ابن الجوزي وابن الجزري. طيب، ابن الجزري هذا ما هو كتابه؟ الذهبي وابن الجزري. ما هو كتابه في المصطلح ابن الجزري؟ هل هو كتاب في المصطلح؟ ابن الجزري هذا من تلاميذ الحافظ ابن كثير، فمن يعرف كتابه في المصطلح؟ كتابه في المصطلح اسمه الهداية، شرحه السخاوي في كتاب اسمه الغاية في شرح الهداية، كتاب طيب، وهو مثل هذا، مثل النزهة وأكبر قليلا. أي المنظومة هي الغاية الهداية، وشرحها السخاوي فسمى شرحه الغاية في شرح الهداية، هكذا هي منظومة. نعم، منظومة شرحها في مثل النزهة وأكبر قليلا، شرحها السخاوي. يعني فما المانع من كلام الذهبي ومن كلام هذا؟ نقول لعل الاثنان أو لعل الاثنين يريدان هذا القول. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقرر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا، لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به، والأصل أن الحكم في الظاهر. قال الحافظ السخاوي، قال السخاوي رحمه الله: زاد الحافظ زاد المؤلف في موضع آخر: وكذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد بالزور بمقتضى اعترافه. طيب، قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. طيب، هذا المؤلف هنا عزاه إلى من؟ إلى مأمون بن أحمد، وهكذا أظن في النكت الصلاحية، ووافقه على ذلك الحلبي في تعليقه، قال: انظر الميزان ولسان الميزان والمجروحين والمدخل الإكليل، وحتى بالنسبة لمدخل البيهقي يقول: ما وجدت فيه. وعند الرجوع إلى مثل هذه المراجع تجد أنه ليس مأمون بن أحمد، بل هو أحمد بن عبد الله الجويباري، وكلاهما جويباري، هذا مأمون بن أحمد الجويباري وذاك أحمد بن عبد الله الجويباري. وقد نص على أن القصة هذه حصلت لأحمد بن عبد الله، نص على ذلك الذهبي في الميزان، والحافظ بن حجر في النكت، أنا قلت أول في النكت قال ذلك لا، والحافظ بن حجر في النكت، والسخاوي في فتح المغيث. طيب، بالنسبة لميزان الاعتدال نظرته فلم يذكر القصة هذه أبدا في ترجمة مأمون، وذكر القصة في ترجمة أحمد بن عبد الله الجويباري، لكن ذكرها ولم يقل أحمد بن عبد الله، إنما قال الجويباري ذكرها في ترجمته. نعم، من هو؟ إيش قال؟ هو الجويباري هو؟ ينظر تكون هذه فائدة، إذا كان هكذا تكون هذه فائدة، لكنه الأصل أنها لأحمد بن عبد الله الجويباري، وقد صرح كما سمعت السخاوي والحافظ بن حجر والذهبي نصوا على ذلك، فينظر ما في لسان الميزان، فإن نخشى أن تكون مذكور فيها الجويباري بدون اسم، فيظن أنه مأمون بن أحمد، لأن كلا الرجلين جويباري، والأمر سهل، كلاهما كذاب، الخلاصة كلاهما كذاب. قال: كما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي وهو الخليفة العباسي، فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث: أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام، وذكر في القصة أنه خرج من عنده، فلما التفت إليه بعد أن خرج قال: أشهد على هذا القفاء أنه قفاء كذاب، أشهد على هذا القفاء أنه قفاء كذاب. الحديث عند الترمذي وأبي داود والنسائي وابن حبان وأحمد وابن ماجة عن أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لكن بدون لفظة جناح، فهذا الكذاب أدخل هذا اللفظ من أجل إيش؟ من أجل هذا الوالي يعطي شيء من المال. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، زيادة جناح زادها هذا الكذاب لينال شيئا من الدنيا، وهذا من أسباب الوضع. قال ومنها ما يؤخذ من حال الراء المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن. قال المعلق هنا نقلا عن من قبله من أهل المصطلح أنه كقصة الغرانيق المفترى في تناقض أساس الملة وتنافي قواعد الدين التي في سورة النجم، تلك القرانيق العلا، هذه قصة تناقض القرآن، القرآن يدعو للتوحيد وهذه تقر الشرك. أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، المراد الإجماع الذي اتفق المعتبرون أنه إجماع، هكذا قال اللقاني، الإجماع الذي اتفق المعتبرون أنه إجماع، ليس كل ما ادعي أنه إجماع يقال ما خالفه فهو موضوع، لا، هناك إجماعات مدعاة والصواب خلافها، ولكن إذا أطلق الإجماع هنا فالمراد به الإجماع القطعي الذي اتفق المعتبرون من أهل العلم على أنه إجماع. قال أو صريح العقل، والمراد هنا بصريح العقل قالوا المراد به القياس الجلي، صريح العقل القياس الجلي وهو ثابت القياس الجلي، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. أيضا من القرائن التي يعرف بها الحديث بأنه موضوع مما لم يذكره المؤلف، قالوا الإفراط بالوعد الشديد على الأمر اليسير، الوعيد الشديد على الأمر اليسير أو الوعد العظيم على الفعل اليسير، يعني عبادة يسيرة يعني يكون الثواب عظيم، أو معصية يسيرة ويكون العقاب شديد عليها. أيضا قالوا من علامات الموضوع ركاكة لفظه ومعناه، مما يدلك على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور أنهم يقولون أن يكون هذا الخبر يدفعه الحس والمشاهدة، كأن يخبر عن شيء وفيه جمع بين ضدين، طيب، أو أنه يخبر عن أمر عظيم تطلع عليه الأمة فيخبر به والناس لا يعرفونه، يعني مثلا يقول يأتي بعد الحج بشهرين ويأتي ويقول للناس السنة هذه الناس ما حجوا، قالوا كيف؟ قال ما في مشاكل في مكة وما أحد أتى بهذا الخبر والناس حجوا ورجعوا، ويقول لا ما حجوا الناس اليوم هذه المرة، طيب، ولم ينقل إلا من طريقه. أيضا قالوا من العلامات على الحديث الموضوع أن يروى الخبر في زمن قد استقرت فيه الأخبار، فإذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال، يأتي بشيء غريب ما تجده لا في الأمهات ولا في المستخرجات ولا في المصنفات ولا في المسانيد ولا في الأجزاء ولا في كتب السنة كلها، وتجده يدندن بهذا الحديث، هذا مما يدل على وضعه. ومنها ما يصرح بكذب راويه جماعة كثيرة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو أن يقلد بعضهم بعضا. زاد السيوطي قال أو يكون الحديث في فضائل آل البيت والراوي له رافضيا، هذا يدل على أنه مكذوب، إذا كان في فضائل آل البيت والراوي له رافضي هذا يدل على أنه مكذوب. طيب لو كان ها لا هو هكذا قال، هكذا قال، وإلا إذا كان في فضائل آل البيت والراوي له شيعي ففيه نظر ما يقال على الإطلاق، فقد رويت أحاديث في صحيح مسلم وفيها فضائل آل البيت وهي من طريق بعض الشيعة، مثل حديث والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن هذا العهد الرسول صلى الله عليه وسلم لي لأنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هذا حديث عليه في صحيح مسلم من طريق عدي بن ثابت وهو قاص شيعة، فهذا ما يقال مكذوب في صحيح مسلم، لكن رافضي كذبة، فإذا رأوا ما يؤيد بدعتهم فهذا يكون من المكذوبات.
هذا
نعم ويكون رافضي لا مجرد شيعي،
لا رافضي لكن رواه ما عند أهل السنة.
نعم. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء، قالوا كحديث المعدة بيت الدواء والحمية رأس الدواء، هذا من كلام الحارث بن كلدة وهو طبيب فجعلوه حديثا، كذلك حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة قالوا هو من كلام مالك بن دينار الزاهد، وقال بعضهم غيره. طيب أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسناد صحيح ليروج. طيب قالوا هذا كان يفعله محمد بن سعيد المصلوب وكان يفعله أبو الخطاب بن دحية كما نقله الحافظ والسخاوي. طيب والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة كالمصلوب وابن أبي العوجاء، أو غلبت الجهل كبعض المتعبدين كنوح بن أبي مريم وميسرة بن عبد ربه الذي وضعوا أحاديث فضاء القرآن، أو فرط العصبية كبعض المقلدين كمأمون بن أحمد الذي قالوا أبو حنيفة سراج أمتي، أو اتباع هوى بعض الرؤساء كغياث بن إبراهيم الذي وضع الحديث أو جناح نجل يحصل على المال، أو الإغراب لقصد الاشتهار قالوا كابن أبي حية وحماد النصيبي وبهلول بن عبيد وأصرم بن حوشب، هؤلاء مذكورون في التدريب جماعة كانوا يأتون بالأحاديث المكذوبة من أجل يشتهروا، من أجل أن يشتهروا. ذكر العراقي في شرح الألفية أن بعضهم أيضا كان يفعل ذلك لقصد الارتزاق كقال كأبي سعيد المدائني، وبعضهم يكذب لأجل المال ولو لم يكن من السلطان، مثل ذاك الذي وضع حديث الهريسة تشد الظهر وكان يبيع هريسة فقال الهريسة تشد الظهر، وبعضهم يتخاصم مع شخص فيذهب يضع حديث فيه كما كان الشيخ مقبل يذكر قصة ذلك الرجل الذي جاء ولده من المكتب مكتب الصبيان والتعليم فقال له يا أبتاه ضربني المعلم وهو يبكي، فقال له ضربك والله لأخزينهم، ثم أصبح في الصباح يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلم وصبيانكم إلى آخر الحديث. قال وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وأتباع محمد بن كرام وهم مرجئة ولهم عقائد أخرى، وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ماذا استدل الكرامية، ما هو دليل الكرامية في هذه المسألة أو ما هي شبهتهم إلى هنا.